الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه الطاهرين في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
كان البحث فيما سبق في العين المبيعة التي ما من شأنها أن تصرف في المنافع المحرمة عليهم السلام. وذكر المصنف أنه لا يمكن إثبات حرمة العنوان، وإنما نتمسك بموارد النص الخاص، والنصوص إنما ذكرت في بيع السلاح، فهل يمكن التعدي من مسألة بيع السلاح إلى غيرها من المسائل أو لا؟ فنقول لا وجه لدعوى التعدي من الروايات الواردة في بيع السلاح إلى مطلق ما كان المبيع فيه منفعة محرمة وتقتنى العين لأجل المنفعة المحرمة، فلا بد من إزالة الخصوصية عن المورد، ومن الصعب جدا إلغاء خصوصية المورد في الروايات، فإن احتمال الحرمة في بيع السلاح لتقوية أعداء الدين في مورد الحرب وغيرها واضح جدا ومحتمل جدا، فإن فيه تعريض النفوس إلى الموت والدماء إلى التلف، فكيف نتعدى من إلى مطلق العين التي تصرف وتقتنى عادة في المنافع المحرمة كشراء الجارية المغنية أو شراء بعض الأدوات التي عادة ما تقتنى لأجل اللعب المحرم أو سماع الغناء المحرم؟ التعدي عن مسألة السلاح إلى أعداء الدين إلى هذه الموارد جدا شنو صعب جدا احتمال الحرمة والخصوصية في بيع السلاح، بل بمكان من الإمكان، بل وبالتالي لا يمكن التعدي عن المورد. نعم، إذا بنينا على مبنى الأردبيلي في البحث السابق فسيندرج المورد في بحث الإعانة، فإن المحقق الأردبيلي بل قدس سره يرى أن العين إذا كانت بحسب المرتكز العرفي منفعتها المتعارفة هي منفعة محرمة وتصرف في المنفعة المحرمة، فإنه يصدق عنوان الإعانة، فتكون الحرمة لأجل الإعانة لا لأجل موضوعية كون العين ما من شأنها أن تصرف في الحرام. فخرجنا عن المسألة الثالثة القسم الثالث، ودخلنا في أي قسم؟ في القسم، ورجعنا إلى القسم الثاني، والمفروض أن البحث الآن لا من جهة الإعانة. إذن الروايات التي استدل بها الماتين لا تثبت كبرى كلية، إنما تثبت مورد خاص، ولم يظهر من الماتن أنه يريد إثبات كبرى كلية أصلا، لأنه أول ما دخل البحث قال وتحريم هذا مقصور على النص، هو أول ما دخل البحث لم يدعي أنه نحن نريد أن نقيم دليل على كبرى كلية، إنما نقتصر على مورد النص، ومورد النص وين؟ بيع السلاح. فهو يدعي أن هذه الأدلة ناظرة إلى السلاح، مو يدعي أنها كبرى كلية، لأنه اعترف أنه لا دليل على الكبرى الكلية. ولهذا هذه الروايات التي يذكرها والأخبار بها مستفيضة والمعروف بين الأصحاب حرمته بل لا خلاف، هي كل في بيع السلاح، لا أنه المعروف حرمته أو لا خلاف فيه والأخبار به مستفيضة، العنوان الكل الكلي. إذن كل هذا المطلب الآن ناظر إلى مصداق من مصاريق الكبرى وهو مورد النصوص، فلا يدعي المصنف كبرى كل كلية حتى نحتاج أن نبحث هل يمكن التعدية وما هو الدليل على العنوان الكلي، لا دليل على ثبوت العنوان الكل الكلي.
بعض المعاصرين يقولون في تنقيح محل الغذاء في حضر فصل لموارد المنفعة غالبية حلال.
لا
بعض
احنا نقول اعان
يبقى منفعة غالبية الحلال لكن له شعنية رقى في طريق
بعيها، نقول العين على أقسام ثلاثة، إما أن تكون المنفعة الغالبة لها الحرام والمنفعة المحللة نادرة لا توجب انطباق عنوان المالية، هذا يدخل في أول الأبحاث أنه العين منافعها محرمة فلا مالية لها، والمفروض أن المنفعة المحللة منفعة نادرة لا تصحح المعاملة، وتارة نتكلم عن عين لها منافع مشتركة، هي في حد ذاتها لها منافع مشتركة محللة ومحرمة، لكنه العقلاء جرى ديدنهم أنه يقتنونها لأجل المنفعة المحرمة ولو في ظرف خاص، ولو كالسلاح، السلاح فيه منفعة محللة ومنفعة محرمة، لكن جرت عادة العقلاء أن يقتنونه لأجل منفعة محرمة، أو بل جرت عادة العقلاء أن يقتنونه لأجل منفعة خاصة في ظرف خاص وفي ظرف الحرب مثلا، جرت عادتهم أن يقتنوا لأجل استعماله في الحرب، فنقول بيع السلاح حينئذ على أعداء الدين في زمان الحرب مثلا سلاح، وإن كان السلاح فيه منفعة مشتركة لكنه بلحاظ هذه الملابسة شأنا لماذا يقتنى؟ شأنا يقتنى السلاح لأجل أن يضرب به المسلمون فيكون شأنه المنفعة المحرمة، وإن كان العين لها منفعة محللة ومنفعة وأيضا يشمل مورد ما تفضلتم به، لو كانت العين فيها منفعة محللة غالبية ومنفعة محرمة غير غالبية، ولكن فرض أن هذا اقتنى، ففرض أن العين تقتنى عادة في هذا الظرف لأجل المنفعة المحرمة وإن كانت المنفعة المحللة غالبية، تدخل ولكن مو مختصة بذلك، محل البحث عام، حتى لو كانت العين لها منافع مش مشتركة ولكن شأنها شأن اقتنائها منفعة محرمة ولو في ظرف خاص.
مثال أمثالكم لهذا بالجارية المغنية
من باب المثال قلنا، نحن قلنا الجارية المغنية لها عدة لحاظات، تارة النفط صغرى يعني ما حفظناه في الصغرى، تارة النفط أنه ما فيها منفعة محلة نادرة، تارة نفترض أن الجارية المغنية لا منفعة لها محللة إلا نادرة، هذا يدخلها في ذاك البحث، تارة نفترض أن الجارية لها منافع محللة ولها مالية، نفترض أن المنافع المحللة سنخ منافع تقتضي المالية، فنقول عين مشتركة، بعض الأدوات تستعمل في الحرام وتستعمل في كنا مثلنا على الغنم بناء على أنه بلي منافعها المحللة تقتضي المالية، إذا اتضح هذا فنقول المصنف يأتي يقول في مسألة بيع السلاح هناك طوائف ثلاث، طائفة مجوزة مطلقة وطائفة مانعة مطلقة، وطائفة ظاهرها التفصيل بين زمان الحرب وغيره، بين زمان الهدنة وغيره. فإذا وجدت طائفة ثالثة تفصل بين زمان الحرب وغيره، جعلها المصنف شاهد جمع بين الطائفتين المطلقتين. نظير لو كان عندك دليل مطلق يقول أكرم العلماء، ودليل لا تكرم العلماء، ودليل ثالث يقول لا تكرم إلا العلماء العدول، لا تكرم إلا العلماء العدول. فهذا الدليل الثالث له مدلولان، لأن له مفهوم، مدلول وهو وجوب إكرام العلماء العدول، ومدلول حرمة إكرام العلماء الفساق. وهذا الدليل له مدلولان ويتصرف في كلا الدليلين الأولين المطلقين، فأكرم العلماء المطلق الدال على وجوب إكرام جميع العلماء العدول والفساق، نخصصه بدليل حرمة إكرام العالم الفاسق، فنعمل صناعة التقييد أو التخصيص عام أو مطلق. ودليل لا تكرم العلماء نخصصه بدليل أكرم العلماء العدول، فيكون الدليل الثالث ناظر إلى كلا الإطلاقين ويعتبر شاهد جمع. وقد بحثنا في مطلب سابق لعله في درس نسموه هذا مو في القصر، الفرق، ما هو الفرق بين انقلاب النسبة وبين شاهد الجمع؟ بحثنا هنا لو في الدرس الأول في هذا بحثنا سابقا الفرق بين كبرى انقلاب النسبة وكبرى شاهد الجمع. من يتذكر ما هو الفرق بينهما؟ مثل لنا انقلاب النسبة، نفس المثال مالي، حوله إلى انقلاب نسبة. أكرم العلماء لا تكرم العلماء، أو أكرم العلماء العلوم، أما لو قال لا تكرم إلا العلماء العدول يصير شاهد جامع. ليش نظر الطائفتين؟
لا تكرم إلا العدول.
وكلام واحد جدا.
قبلي. وقد أشرنا مفصلا، قاله درس كامل ذكاء السبورة شرحنا، بلي وقد بحثنا مفصلا الفرق بين كبرى انقلاب النسبة وكبرى شاهد الجامع، وأشرنا أن انقلاب النسبة أن شاهد الجام متقوم أن الدليل الثالث له مدلولان، وهذا إنما يتم في مورد المفاهيم، فله مدلول مطابقي وله مدلول التزامي، وبمدلوله المطابقي ينظر إلى أحد الدليلين، وبمدلوله الالتزامي ينظر إلى دليل آخر، فيعالج كلا الإطلاقين أو العمامين المتعارضين. أكرم العلماء لا تكرم العلماء، لا تكرم إلا العلماء العدول، هذا له مفهوم الحصر، ومفهوم الحصر يقتضي حصول قضيتين، فهاتان القضيتان يجب إكرام العلماء العدول، يحرم إكرام العلماء الفساق، فيتعرض إلى دليل أكرم ولا تكرم. وأما لو كان الدليل الثالث ليس له مفهوم، وإنما غاية ما يقتضي ثبوت حكم على حصة أو نفي حكم عن حصة، وليس له مدلول آخر، فلا يعالج إلا أحد الدليلين المتعارضين ولا يعالج كلا الدليلين. ففي مثالنا السابق لو قال أكرم العلماء زائد لا تكرم العلماء، ثم قال لا تكرم العلماء الفساق،
وهذا لا يثبت وجوب إكرام العلماء العلول الثالث. يقول لا تكرم العلماء الفساق، لا يقول يجب إكرام العلماء العلول، فهذا ليس له مفهوم، فله مدلول واحد. ولا تكرم العلماء الفساق إنما يتصرف في دليل أكرم العلماء فيخصصه، ولا يتصرف في دليل لا تكرم العلماء، لأن لا تكرم العلماء ولا تكرم الفساق كلاهما متوافقين، كلاهما على نفس الكيف، كلاهما سلب، فلا يوجد بينهما تعارض حتى نعمل صناعة الجمع العرفي. أو قال أكرم العلماء العلول، ماكو فرق، لا تكرم الفساق أو أكرم العلماء العلول. المصنف يدعي في هذا البحث أن الطائفة الثالثة شاهد جمع، لا أنها من موارد انقلاب النسبة، وهذا متوقف على التدقيق في الروايات بعدين، هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. التفتي شيخنا، إن كان لها مفهوم ولها مدلولين وتفصل بين مدلولين، احنا نقول مفهوم من باب المثال، المهم أنها تتعرض إلى مطلبين، بالمفهوم بالمنطوق المتفصل، المهم أنها تثبت مطلبين. فإذا تكفلت الطائفة الثالثة ثبوت مطلبين، حرمة بيع السلاح على حصة وعدم الحرمة على حصة، فلها مدلولان فتكون شاهد جمع. وأما لو لم يكن لها إلا مدلول واحد إثباتا أو نفيا، فلا بد أن ندرج البحث في انقلاب النسبة. وإذا أدرجناه في انقلاب النسبة حصل النزاع، هل نقول بانقلاب النسبة أو لا نقول بانقلاب النسبة؟ وهذه معركة أصولية في بحث التعارض، وهو بحث كبرى انقلاب النسبة. تذكر شيخ شهاب الدين والملة
بحث النياحة،
يعني في ذاك الدرس بحث النياحة.
شاهد الجمع أي دليل الجمع؟
نعم، شاهد الجمع معنى أنه الدليل الذي يكشف عن الجمع بين المتعارضين. ويأتي بحث انقلاب النسبة، فقد ذهب الآخند قدس سره فلي درس 40 من هناك، يقول الشيخ راجعوا درس 40 من القسم الثاني، بحثنا في درس كامل درس رقم 40، بحثنا مفصلا شاهد الجمع وانقلاب النسبة، فإن هذا من مواطن مزل الأقدام، اشتباه يصير، يحاولون بعضهم مورد شاهد الجمع يخليه انقلاب النسبة، مورد انقلاب النسبة يخليه شاهد جمع، وهذا من الاشتباهات الكثير كثيرا ما تحصل. فإذا شاهد الجمع اتفاق، ما حد ينازع في شاهد، الكل يقبل بشاهد الجمع، إنما البحث في انقلاب النسبة، فانقلاب النسبة محل بحث، حيث ذهب نعم بعض الأعلام إلى كبرى انقلاب النسبة كالميرزا النائيني قدس سره والسيد الخوئي، وأكثر تلامذة الميرزا ذهبوا إلى كبرى انقلاب النسبة. وأما الآخند والعراقي والسيد الشهيد الصادر أنكروا كبرى انقلاب النسبة. فهذه معركة الآخند والعراقي والسيد الشهيد رحمة الله عليه وتلامذة الإمام، أيضا ينكر انقلاب النسبة، يقول الإمام ليس انقلابي والسيد انقلابي، في بحث الأصول يقولون السيد الخوئي انقلابي والسيد الإمام ليس انقلابي، يعني انقلاب الأصول شيء، أنا هذا في البحث الأصول كله هنا لانقلاب، تكون انقلابي أو لا. فإحنا ما ننساها، فحاطين هذا المثال أن السيد خوي حتى ما ننسى البحث، والسيد خوي إذا أمن بشي مدرسة النائيني، فالنائيني يقول بالانقلاب بالنسبة، وتلامذة النائيني يقولون السيد الشهير السيد الإمام المحقق العراقي الآخون كلهم ينكرون ولم ينسبوا إلى الشيخ الأخضر، ابتعدوا لأنهم اختلفوا في فهم كلمات الشيخ الأعظم في المسألة. على كل هنا الشيخ الأعظم يقول هذا مورد شاهد جامع، فنتأمل دقق بعدين إذا قلنا الروايات هل مفادها مدلولين أو مدلول واحد؟ لأن هذه محل نزاع. إذا اتضح ذلك فنتعرض إن شاء الله الآن إلى البحث في الروايات. الرواية الأولى ما عبر عنه برواية الحضرمي، والبحث تارة في سندها وأخرى في دلالتها، ونقدم البحث الدلالي ثم نعرج على البحث السندي. أما بحثها الدلالي، نقرأ الرواية. قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، ظهرية جماعة، يعني دخلنا على أبي عبد الله، مو ظهر قطعا يا جماعة لأنه كان بلي ظهر إياه السراج ده سأله، فقال له حكم السراج، اسم شخص حكم ندوخ روحك عنا من هو، فقال له حكم السراج ما ترى في من يحمل إلى الشام، يعني الأمويين، واضح الأمويين، ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها، سروج السرج اللي يجوز الحد على شنو؟ على الخيل وأدواتها بل التي تستفيد منها في الحرب. فقال لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أنتم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج. فظاهر هذه الرواية التفصيل بين مورد وجود الهدنة وعدم وجود الهدنة، فإن وجدت الهدنة جاز بيع السلاح وحمل السلاح وتسليمه وإقباضه للغير، فإن كنتم في هدنة يجوز، وأما إذا لم تكونوا في هدنة وحصلت المباينة والمراد من المعين عدم الهدنة، ماكو هدنة بين الطرفين، ماكو هناك عقد صلح بين الطرفين، هناك مباينة بينهما، فهنا لا يجوز حمل السلاح والسروج. وظاهر هذه الرواية التفصيل بين الهدنة وعدم الهدنة، لا الحرب وعدم الحرب كما حاول بعضهم أن يوصل النتيجة، لا تتكلم الهدنة، فإن وجدت هدنة عقد هدنة بين طرفين كما في الحروب الآن، كل هدنة أكو، كل حرب قائمة في اليمن، كل يوم يقول لك في هدنة، وكل يوم هناك صار حروب، صواريخ تضرب من هنا وهناك، يقول هدنة أي هدنة، هدنة صواريخ، إذا ما هدنة عشان نصير ما ندري واضح. إذا وجدت هدنة يجوز، أما إذا لم توجد هدنة ماكو عقد بين الطرفين أنه لتصالح وما حيتعرض الآخرين، لكن ما في حرب فعلية، لكن لا يوجد هدنة. المدار على الحرب الفعلية أو وجود الهدنة وعدمها؟ المدار في الرواية على وجود الهدنة وعدمها، ففي فرض عدم وجود الهدنة لا يجوز البيع، لا يجوز التسليم، لا يجوز حمل السلاح.
بالنظر إلى الصائد والإمام عليه السلام والأمر بإيه الهدنة في معنى
الاصطلاحي
او في معنى
المجازي او لغوي؟ الان احنا نبني بعد ما كملنا بعد. اذا الروايه ان تفصل بين الهدنه وعدم الهدنه، ولهذا قال انتم اليوم بمنزله اصحاب رسول، انتم في هدنه، فان كانت المباينه مقابل الهدنه يعني ان ماكو هدنه حرم عليكم.
ما المقصود من التنزيل؟
تنزيل
بمنزلة
أصحاب رسول الله الآن، وهكذا ما له غلط في البحث، بس الآن نبين. وقد وقع بحث في من تعرض إلى الرواية أنه ما هو مقصوده أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله، وهنا ثلاث محتملات. المحتمل الأول أصحاب رسول الله المنظور إليهم المؤمنين والمنافقين، فإن المؤمنين والمنافقين في زمان رسول الله ليس بينهم حرب مع بعضهم البعض، بل هناك حالة هدنة فلي عرفية بمعنى عدم وجود الحرب بين المنافقين وبين المسلمين، بل الحرب كانت في الغزوات الأولى بين المسلمين وبين المشركين. وعلى هذا المعنى يكون المراد من الهدنة ليست الهدنة بالمعنى الاصطلاحي المبحوث عنه في كتاب الجهاد، بل المراد من الهدنة عدم وجود حرب، معنى عرفي بينه وبين فلان هدنة، هدنة يعني مو هدنة عقد، هدنة وعقد مصالحة أجراه مثلا الآن، لا، المراد من الهدنة يعني عدم الحرب، عدم وجود شنو هناك حالة مسالمة وعدم تصادم خارجي، حرب فعلية ما موجودة. وبناء على هذا المعنى فيكون المراد أنتم في هدنة، المدار في التفصيل ليس على الهدنة بالمعنى الاصطلاحي، المراد من الهدنة وجود الحرب وعدم وجود الحرب. يا شيخنا فأنتم في هدنة، فإذا كانت المباينة يعني إن وجدت الحرب أو لم توجد، هذا احتمال أول، أنتم بمنزلة أصحاب رسول الله، فيقول أنتم أصحاب، أنتم أصحاب الأئمة، أصحاب أمير المؤمنين سلام مع الـ مع الـ مع الأمويين، أنتم الآن في هدنة، ماكو حرب بينكم، إذا صارت الحرب بين الأمويين وبيننا فلا يجوز حمل السلاح.
كما يكون بين المؤمنين والمنافقين.
نعم، كما يكون بين المنافقين. نعم، هذا هو المعنى الأول، أنتم بمنزلة أصحاب رسول الله. المعنى الثاني، لا، أنتم بمنزلة أصحاب رسول الله مو أصحاب رسول بعضهم مع بعض المنافقين والمؤمنين الذي كلهم في تيار الإسلام بالمعنى العام، لا، أنتم كأصحاب رسول الله مع مشركي قريش، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في زمان ما كانوا في هدنة مع من؟ مع مشركي قريش، وصار عقد هدنة أن لا يتعرض أحد إلى الآخرين، فقال أنتم كأصحاب رسول الله الذين عقدوا عقد هدنة وصلح مع مشركي قريش، فهذا هدنة يعني الاصطلاحي، كان هناك حق صلح بين المسلمين أن لا يتعرض أحدهم للآخر، يشون دلين ما حد يتعرض، وهناك هدنة بينهم، هدنة قائمة، وهذه الهدنة بين أصحاب رسول الله مع مشركي قريش، وبالتالي المراد من الهدنة المعنى المبحوث عنه في كتاب الجهاد المعنى الاصطلاحي، وهو أن هناك عقد بين طرفين وتصالح، عقد مصالح يسموه، أنه لا يتعرض أحد للآخرين، هناك هذا هدنة بالمعنى الاصطلاحي، فيكون المنظور حينئذ المدار على الهدنة وعدم الهدنة بهذا المعنى الاصطلاحي.
في زمان الأمويين عقد صلح بين المؤمنين والأمويين.
أنتم بمنزلة أصحاب رسول، أنتم في هدنة، نعم هناك اتفقوا في صلح الإمام الحسن بعضهم ذكر أنه صار اتفاق أنه لا يتعرض أحد إلى آخرين من أصحاب أمير المؤمنين عليهم السلام، فصار هناك عقد هدنة، هذا معنى ثاني. معنى ثالث، أنتم بمنزلة أصحاب رسول الله الذين وقفوا مع علي عليهم السلام القليلين في مقابل الغير، مو ناظر إلى المؤمنين والمنافقين، لا، ناظر إلى أصحاب أمير المؤمنين عليهم السلام، فإنه صارت حرب بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين الناكثين والمارقين والقاسطين، وكان مع أمير ثلة قليلة، وبعد ذلك صار هناك تصالح بين أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام القليلين ومع بني أمية ومن لفهم وأفكارهم، كانت في حرب. ثم صار بينهم عقد هدنة وعقد صالح، وهذا عقد اصطلاحي، فأنتم بمنزلة أصحاب رسول الله الذين وقفوا مع أمير المؤمنين عليه السلام أثناء المعارك مع الماكثين والمارقين والقاسطين، وكان هناك بعد الحرب عقد هدنة. وهذا معنى بناء على المحتمل أيضا المراد هدنة، أي معنى سيخنا؟ معنى الإص
اصطلاحي.
إذن أنتم بمنزلة أصحاب رسول الله، بل احتمالات فيها، لكن قالوا إذا جيء بلفظ الهدنة في الروايات الظاهر هو معناه الخاص، والهدنة بمعنى أنه ما توجد حرب فعليا، فاستبعد جماعة المعنى الأول الهدنة بين المؤمنين والمنافقين، ما يقال هدنة، هدنة بين المؤمنين، فيقول ما في حرب أصلا بينهم، فالظاهر أن المراد منها إما المعنى الثاني أو الثالث الذي كان هناك حرب فعلية ثم صار عقد مصالحة إما بين أصحاب رسول والمشركين أو بين أصحاب أمير المؤمنين وما والأمويين والمنافقين. فيقول أنتم الآن بمنزلة أصحاب رسول الله الذين وقفوا مع أمير المؤمنين وكان مع الأمويين، شنو هدنة؟ ما زلنا مع الأمويين في هدنة، ما زلنا مع الأمويين في هدنة، ولكن إذا نقضوا الهدنة وصارت المباينة ولم يعملوا فلا يجوز حمل السروج والسلاح إليه. هذا هو الظاهر من الرواية. هذا إذن الرواية دلت على عدم جواز حمل السلاح. فإن قلت، شوفوا كم وزن هالإشكال، كم كيلو إشكال، بعضها 4 كيلو، بعضها طن، بعضها الأصفهاني جاب إشكال طن، يقول أصفهاني طن، هذا وش اللي حركة هذا الإشكال؟ وهذا إشكال هذا 4 كيلو كم جرام؟ هذا الإشكال يقول غاية ما يستفاد من الرواية حرمة حمل السلاح، والنسبة بين البيع وحمل السلاح العموم والخصوص من وجه، العموم والخصوص من وجه، إذ قد يتحقق حمل السلاح وإعطائه إلى بلي الأمويين في الرواية ولو لم يوجد بيع، هبة، صول، أي شيء، وإن لم يوجد بيع، وقد يتحقق البيع ولا يوجد حمل للسلاح، أنا أبيعهم بلي السلاح ولا أحمله إليهم، إما أن يحمله غيري أو أنه يسلم، العقد مؤجل، أبيعك السلاح بهذا ثمن والمبيع مؤجل إلى 4 سنوات، فأنا لما بحمل لهم السلاح يا شيخنا سأبيعهم ولا أحمل، ولو كان العقد المثمن مؤجل، بيع السلف يسمونه بالاصطلاح أن المثمن مؤجل، وأنتم تريدون أن تتمسكوا بالرواية لإثبات حرمة بيع السلاح على أعداء الدين، والرواية ما تتكلم عن البتر عن حمل السلاح، وحمل السلاح غير البيع، النسب بينه وبينه العموم والخصوص من واجه، فلا يصح الاستدلال في الرواية على إثبات حرمة البيع، فإن حرمة البيع لا تقتضي، فإن البيع لا يقتضي حمل السلاح وتسليمه إلى من؟ إلى الأعداء. وش إشكال هذا؟ كم وزن هذا الإشكال؟ طن لو، فأنت أوزن وفكر فيه. هذا هو بلي الاستدلال. إذن الرواية ناظر إلى التفصيل بين الهدنة وعدم الهدنة وتدل على حرمة حمل السلاح، فإن قلنا أن حمل السلاح كناية عن البيع وضع فبها وإلا فالإشكال والسؤال أن يعني يحمل السلاح. قال ما ترى في من يحمل، ما قال في من يبيع، قال من يحمل، والحمل غير البيع.
الإجارة والاستيجار
لازم حتى في النتيجة الحمل بأي شيء، المحرم هو الحمل، الحمل لأجل الصلح، لأجل الاستعارة، لأجل الاستئجار، استئجار عن لأجل المنفعة. المهم ما هو المحرم؟ الحمل يعني التسليم، الإيصال. أما نفس الإنشاء العقدي بيعان هذا محرم، هذا ظاهر الرواية. هذا ما يتعلق بدلالة الرواية، اتضحت إن شاء الله. أما سند الرواية
كلمة البدنان
ظاهرة في المعنى،
أي المعنى العرفي،
العرفي عقد، عقد هذا هو المعنى يعني. أما هدنة بمعنى أنه هل يقال بيني وبين الشيخ هدنة لأن ما بيننا حرب؟ لا، لا يقال هدنة. عرفان واصطلاحان الهدنة معنى أنه يوجد هناك عقد مصالحة بين طرفين في معرضية وجود حرب، يتحاربون بينهم، ثم صار هناك عقد هدنة. أما أن المسلمين والمنافقين في زمان رسول الله كانوا ما بينهم هواش، ما بينهم صراع، بل حربي، يقلهم في هدنة.
المعنى الموضوع لهدنة
والعقل،
بل المعنى العرفي والاستلاحي
نفس الشيء. نعم نعم، الصلح، عقد الصلح. الهدنة هو عقد الصلح.
إذا استعمل كلمة في الكلام
فيحمل على هذا المعنى،
يحمل على المعنى العرفي. نعم. والاستلاحي في المرحلة الأولى.
نعم نعم.
وإذا لم يوجد معنى عرفي يحمل على المعنى الموضوعي.
بلي بلي، لكن هنا المعنى الموضوعي هو واحد، نقول المعنى الموضوع له هو نفس المعنى العرفي. لم يثبت أن الهدنة بما لها من معنى موضوع له تستعمل في مطلق عدم وجود حرب بين طرفين.
لم
تستعمل. لا 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 يثبت.
لو ثبت
متأخرا. نعم نعم، الوصول إلى المعنى اللغوي فرحلة متأخرة. نعم.
من السفر
نعم
السلاح،
السلاح
أم من الدفاع؟
بلي، لأنه السروج سلاح، سواء كان سلاح مباشر في بلي استعماله في ضرب الآخرين أو لأجل بلي الحيلولة دون حصول الأذى من الآخرين، يعني سواء كان دفاعي أو هجوم أو هجومي.
في هذا الرواية،
هذه الرواية نعم، لأنه السلاح والسروج
عام أداة ممكن
خاصة يمكن، لكن احتمال خصوص يكون بعيدون.
شو بعض الفقهاء اختلفوا؟
يفصل نعم، بعضهم يفصل بعضهم نعم يفصل حسب يعني حسب الجمول على النص، محتضر الجمول على النص. هذا كله في دلالة الرواية. أما سند الرواية فقد عبر عنها المصنف بأنها رواية، ولم يعبر عنها بأنها معتبرة أو صحيحة، والمصنف يراعي التعبيرات في الكتاب كما قلنا. إذا رجعنا إلى السند، فالرواية رواها الكليني عن العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي، ولا يوجد مشكلة ومن يمكن أن يتوقف فيه في هذا السند إلا الراوي المباشر أبي بكر الحضرمي. وأما جميع من ذكرت أسماؤهم في هذه الرواية فلهم توثيقات مباشرة ومنصوص على وثاقتهم، كعلي بن الحكم، سيف بن عميرة، والأشعري فوق الوثاقة، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. إنما الكلام كل الكلام فيما في أبي بكر الحضرمي. أبي بكر الحضرمي هو عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد المكنى بأبي بكر الحضرمي. لم يرد في حقه توفيق خاص، وإنما ذكرت عدة وجوه لإثبات وثاقته، فنشير إلى هذه الوجوه. وأما بحثها الكبروي فموكول إلى علم الرجال، علم النساء، علم الرجال. الطريق الأول وروده في أسانيد كتابي تفسير القمي وابن قولوي، وروده في أسانيد كتابي تفسير القمي وابن قولوي. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني عده ابن شهراشوب من خواص الإمام الصادق عليه السلام في كتاب المناقب، حيث ذكر جماعة قال هؤلاء من خواص الإمام الصادق وهم معاوية بن عمار وزيد الشحام، جماعة معاوية بن عمار وزيد الشحام وعبد الله بن أبي يعفور وجابر بن يزيد الجعفي وأبو حمزة الثمالي والمفضل بن عمار، وذكر معهم من أبي بكر الحاضر حضرمي خلام الكبار من خواص الإمام أبو حمزة الثمالي وابن أبي يعفور وزيد الشحام ومعاوية بن عمار وغيرهم، وهذه شهادة منه بأنه فوق الوثاقة، مو ثقة، شو ثقة؟ لا تقول ثقة، بعد تقول ثقة تقلل من شأنه، فوق الوثاقة بمراتب. ولكن اعترضوا على هذا الطريق بأنه لم تصدر هذه الشهادة إلا منه، ما رأينا هذه الشهادة من أحد، وهو من المتأخرين، ولا نقبل بتوثيقات المتأخرين خصوصا إذا انفرد بها. فلو كانت هذه قضية ثابتة فلماذا لم ينقلها من تعرض إلى من أبي بكر الحضرمي حيث ذكروا خصوصيات حياته ولم يذكروا أنه من الخواص، بل لم يذكروا له توثيق أصلا، وما يتعرض له المتأخرون خصوصا ما ينفرد به فإنه لا يمكن التعويل عليه لعدم ثبوت توثيق للمتأخرين. هذا مبنى بحث في الرجال.
أفهمكم النظر إلى أحمد بن محمد بن عيسى عشري له دقة ولا
دقة، إذا ينقل مباشرة عن شخص مو ينقل بالواسطة.
نقل الضعفاء يكون
هو يقولون هو لا ينقل مباشرة عن الضعيف. بحث الرجال أن هؤلاء لا ينقلون بالمباشرة عن الضعيف، فإذا رأوا ضعيفا ينقلوا بالواسطة. وكان المعيب عندهم أن الشخص يكثر النقل عن الضعفاء مباشرة لا بالواسطة. الطريق الثالث، هناك رواية نقلها الكليني بلي فيها إثبات لوثاقة أبي بكر الحضرمي، لكن المشكلة أن الذي يرويها أبي بكر الحضرمي.
نفس المعصوم ولكن بنفس الراوي.
نعم. فثبوت الرواية، فوثاقة أبي بكر الحضرمي متوقف على ثبوت الرواية، وثبوت الرواية متوقف على وثاقة أبي بكر الحضرمي.
مشكلة آخر وهو أن هذا ليس من التوثيقات العامة.
ما هو؟
من التوثيقات الخاص.
مو من خاص أو عام؟ نعم. توثيق بعض من الإمام سلام الله عليه. نعم. خاص أو عام؟ نقول لكن مش إشكال الجو. أن ثبوت الرواية وثبوت التوثيق متوقف على الرواية، والرواية متوقف على ثبوت التوثيق، فهذه رواية غير تامة. لكن بعضهم عندهم مبنى أنه الشخص الإمامي لا يكذب على إمامه خصوصا إلا إذا كان كلش منحرف، يعني واضح يعني رافع. وأبي بكر الحضرمي مو لهالدرجة، لو كان منحرف وإلا لو منحرف كذاب ما يقرأ عنه في الروايات الكثيرة. والإيوال والشيعي الإمامي خصوصا في مع 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 انه اذا نقل شيء يسالونهم يروحون يسالون الامام. انت قلت في لو ما اقول هكذا ديدنهم فلا يكذب على امامه الا اذا كان واحد كلش حنقول خالص خالص يعني كلش رايح كلش هذا انسان خالد جاي وابو بكر الحضرمي لو كان لهالدرجه انه كذاب ما تناقلوا رواياته ولا تناقل ودونوا رواياته وتناقل الاصحاب له بل صارت عنده شبهه نقل ان ابن شهر شبه احتمل انه من خواص الامام لا خلوا لهالدرجه من الكذب من الكذاب فهذا لا يكذب على امامه يقول ان الامام انا وثقني وقال الامام عني كذا وكذا وهم هذا في معرض أنه يروح يسألون الإمام لأنه جرت يعني عندهم في رواية عندنا أن هؤلاء يسألون الإمام عليه السلام ولهذا ذهب بعض الرجاليين كصاحب المستدرك النوري أن مثل هذا لا يأتي فيها إشكالات الدور فإن الراوي إذا لم يثبت أنه كذاب فلا يكذب على إمامه عادة يخلق رواية في توثيق نفسه
الرواية تفيد الجلالة تكون هي يعني احتمال تكون
مستندة من شهر عاشور في قوله يحتمل نعم يحتمل الرواية تكشف عن جلالة نعم يحتمل أن هي مستندة
فإنه جيد
جيد ما نسي جيد أو جيد. ما حد يتأمل يعني ومن قال أنه لا يكذب عليه إذا كذب ليش ما يكذب عليه إذا كذب في الحديث إذا لم نحرز أنه ثقة لعله حق مصلحته يقول ترى أن الإمام وثقني شنو المشكلة فهل يحرز هكو يكذبون على المراجع الآن يقول المرجع قال عني كذا وحق الوكالات حق كذا ناس كذبون إجازات اجتهاد
خصوصا إذا
للي فين موجود
خصوصا إذا تكلم لنفسه
يعني مصلحتي
على
يعني
على مصلحتي
مصلحة نفسه يعني يقول أنا اليوم طلع أنا جدي أنا كذا أنا جليل أنا
هذا موضوع التهم
يعني موضوع التهمة مشكلة خب. على كل حال هذا هو الطريق كان ثالث الطريق الرابع هون الكشي ذكر أنه روى جماعة من أصحابنا منهم أبو بكر الحضرمي وأبان بن تغلب والحسين بن أبي علاء الكشي قال هكذا عبارته روى جماعة من أصحابنا منهم أبو بكر الحضرمي وأبان بن تغلب والحسين بن أبي علاء فيقال الكشي عندما ذكر أبي بكر الحضرمي في سياق هؤلاء الأكابر ذكرهم في سياق هؤلاء الأكابر فهذا كاشف على أنه ثقة لا أقل إن لم نقل أنه جليل وإلا لو لم يكن ثقة لا يناسب من الكشي أن يذكرهم في سياق من ذكرهم من الأكابر بحيث يقول روى أصدك روى جماعة من أصحابنا قال منهم بل ذكر أبان بن تغلب وما أدراك ما أبان الحسين بن أبي علاء فذكر معهم أبو بكر الحضرمي فذكره في سياق هؤلاء الكبار وتمييزه عن غيره ما ذكر غير من أصحابنا ذكر هؤلاء مما يكشف على أن له مزية ومزيته هي مزية أن يكون معهم في هذا السياق فلا أقل إن لم يكن دليلا على الوثاقة دليل على حسن الظاهر وحسن الظاهر كاشف عن العدالة والعدالة تستبطن الوثاق الوثاقة روى جماعة من أصحابنا منهم أبو بكر الحضرمي وأبان بن تغلب والحسين بن أبي علاء مثلا أعطيك مثال عرفي أقول نقل لي هذه القضية جماعة من علمائنا السيد الخوئي المحقق النائيني وفلان هذا فلان يعني يحتمل أنه يحط في غرضهم وهو إنسان ليس بثقة ومسألة نقل لي أنت ما يناسب تضعهم في سياق السيد الخوئي والنائيني ودلين تضعهم في سياق أبان بن تغليب والحسين بن تجر واحد وحد نكرة مجهول الحال ما ينازل. فهذا يكشف على أنه ظاهر عرفا عن المفروغي عنه، وإلا لا يناسب أن يذكر في هذا أسهل السياق. ما هو رأيكم؟ تأملوا القرينة الخامسة، أنه قد روى عنه بعض أصحاب الإجماع كيونس بن عبد الرحمن وابن أبي عمير وصفوان وأحد أصحاب الإجماع. يقول أصحاب عندهم بحث مفصل 18 وعندهم 6 وعندهم 3 3 صفوان وإياهم بن أبي عمير ودني بن محمد بن أبي ناصر بني، عندهم لا أصحاب الإجماع 6 عندهم 18 يونس مثلا من الأوسع. وإذا أصحاب الإجماع نخلوا عن شخص فإنه ذكر الشيخ في العدة ما هو ظاهره أن مشايخ ومن يروي عنهم أصحاب الإجماع فهم ثقات، ولكنه في القبسات في كتاب القبسات بحث هذا المطلب وقال لم تثبت رواية ابن أبي عمير وصفوان عن أبي بكر الحضرمي لاختلاف الطبقات، وما هو موجود في الكتب يعني مجامع الحديثية هناك سقط في السند بحسب الطبقات. أبو بكر الحضرمي وين؟ ابن أبي عمير وين؟ لا بد من وجود واسطة. فلم يثبت النقل المباشر أن ابن أبي عمير وصفوان نقلوا مباشرة عن من؟ عن أبي بكر الحضرمي.
ابن عمير من أصحاب من؟
ثلاثة لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة.
ابن أبي عمير من أصحاب أيهما؟
من أصحاب الإمام مثلا الإمام الرضا سلام الله عليه الذي يحتاج إلى واسطة بينه وبين الإمام، أقل شيء واسطة واحدة إلا نقول واسطتين. وأما يونس عندهم بحث لم يثبت غير الثلاثة، ما عدا الثلاثة لم يثبت أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فما هم غير الثلاثة من ذكروا أصحاب الإجماع 18 أو لا لم يثبت هذا المبنى. راجعوا في القبسات عندما تعرض، يمكن أن يكتب لي الجزء من الوقت خلاص. نعم
قبسات مطبوع في إيران؟
مطبوع الظهر موجود في مؤسسة السيد الخوئي الظهر تبيعه صحيح، مؤسسة السيد الخوئي في جزرخان قريب جزرخان ام سلماسي
ايه جمع كتب شيخ
بجد ايه قريب شيخ بجد
قريب
نعم هناك تبيع كتب السيد محمد رضا نعم. أنا هنا ما كاتب يعني جزء كذا راجعوا
الجزء الأول نعم. أسماء في الجزء الأول
قطعا في الجزء الأول بس الآن الصفحة راجعوا في الجزء الأول في القبسات صفحة كم ما أدري لا. هذا هو الطريق كم؟
خامس.
الطريق السادس أنه ممن وقعوا في كتاب نوادر الحكمة ولم يستثنه محمد بن الحسن بن الوليد، وعندهم بحث أنه من لم يستثنه محمد بن الحسن بن الوليد فهل عدم الاستثناء يدل على الوثاقة أو لا؟ لأنه محمد بن الحسن بن الوليد جاء إلى كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن عيسى الأشعري بن عمران الأشعري وغربل الكتاب فاستثنى جماعة، إلا استثناهم حكموا بضعفهم، والذي لم يستثنوه حكموا بوثاقتهم. فهل هذا المبنى تام؟ هل أن الاستثناء يدل على الضعف وعدم الاستثناء يدل على الوثاقة؟ هناك مباني ثلاثة في المسألة، مبحث طويل. مبنى يقول لا الاستثناء يدل على الضعف ولا عدم الاستثناء يدل على الوثاقة. مبنى يقول الاستثناء يدل على الضعف وعدم الاستثناء يدل على الوثاقة. مبنى يقول الاستثناء يدل على الضعف وعدم الاستثناء يدل على الوثاقة. يعني أخص المقدمتين، الاستثناء يدل على الضعف ولكن عدم الاستثناء لا يدل على الوثاقة. خب هذا مبنى كان سادس. مبنى سابع رواية الأجلاء عن كجميل بن دراج، علي بن الحكام، عبد الله بن مسكان. وبناء على أن رواية الأجلة عن شخصين تدل على الوثاقة فنتمسك بهذا المبنى، لكن لا يقبله كثير من الأعلام. قبسات صفحة 600.
عبد الله بن دراج
أو علي بن الحكام. نعم، صفحة 600، قبسات صفحة 600. هذا إذن كل الطرق،
جمع
الطرق. نعم، كل الطرق، قد يقال كل طريق طريق طريقين محل إشكال. نعم، قد يقال ضم بعضها إلى بعض بلحاظ المجموع، قد يحصل للباحث وثوق واطمئنان بلحاظ تجميع القرائن لإثبات وثاقة أبي بكر الحضرمي، ولكن هذا ينفع لمن يحصل عنده الوثوق، ومن لم يحصل عنده الوثوق فإنه لا يستطيع أن يعتمد. ولعل الماتين بلي مع وجود هذه القرائن الكثيرة لا يرى تمامية توثيق أبي بكر الحضرمي، فعبر عنها بالرواية. فتأمل جيدا، هذا تمام الكلام في هذه الرواية سندا
ودلالة.
يأتي البحث في رواية هند السراج سندا ودلالة. هند السراج ذكر له أنثى؟ هند السراج ذكر له أنثى؟ نعم،
السراج مستمر سباق مبالغة يستمر في التذكير والتنس.
هند هند السراج ذكر أو أنثى شيخ صادق؟ هند السراج
أكثر الرواة من الرجال، أظن أنهم كانوا من الرجال.
هند.
وهذا اسمه هند. هذا الاسم مشترك بين الرجال.
نعم. هذا هند عادة يطلق على الأنثى، لكن هذا رجال، هذا الراوي رجل، هند السراج رجل. نعم، هند السراج رجل. قلت لأبي أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل سيد. وهذا هند السراج اسم رجل، واضح. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.